ahsanallahu ilaikum. Qala al-imamu al-hafidhu ibn Hajar fi kitabihi bulughil maram wa an abdillahi ibn Umar radiyallahu anhuma.
La a'tina, lazilna ahna baqi shay'un min al-kalam. Hadith Umar al-Faruq, Umar ibn al-Khattab. Na'am.
أحسن الله إليكم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم, هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الفرائض في باب المواريث. وحديث عمر رضي الله عنه تكلمت عنه في آخر درس الأمس, وقلت إنه حديث جيد, إسناده جيد, ودخل معنا الأذان, وكنت سأؤكد على أننا نسمع فتاوى سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أو نقرأ في بعض كتبه يقول وسنده جيد. وقد سئل رحمه الله عدة مرات وأنا أسمع ما مراد سماحتكم بكلمة جيد, فقال مرادي أن تكون درجته بين الصحيح والحسن, يعني له بصحيح وله حسن, يعني هو بينهما, فهذا هو مراد سماحته رحمه الله تعالى. يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان, يعني في هذا كما ذكرت بالأمس أن العاصب هو الذي يحوز المال, لأن أهل الفروض يأخذون ما قدر لهم, النصف, الربع, الثمن, الثلث, السدس مثلا, لكن العاصب قالوا دل على أن العاصب هو الذي يحوز المال كله أو بعضه, هكذا يعني العصبة, يعني إما أن يحوز أحدهم المال كله أو أن يكون بعضه. ما دليل أن يحوز المال كله؟ كقول الله جل وعلا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد, يعني لو أن امرأة ماتت ويعني ولها أخ شقيق مثلا يرث المال كله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد, فدل على أن العاصب قد يرث المال كله وقد يرث ما تيسر ما بقي من أهل الفروض, لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وكما قلنا في بعض الأحيان قد لا يرث, قد لا يبقى له شيء إذا يعني استغرق أهل الفروض فروضهم, فإن العاصب لا يأخذ شيئا, مثل مسألة يعني ما يذكرها العلماء مسألة الحمارية أو المشركة, لو أن رجلا نعم لو أن امرأة توفيت عن زوج وأم أو جدة مثلا بدل الأم, وإخوة لأم وإخوة أشقاء, الزوج سيأخذ النصف والأم ستأخذ السدس, والإخوة لأم لأنهم كثيرون سيأخذون الثلث, فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هنا لن يبقى للإخوة الأشقة شيء, مع أن الأخ الشقيق أقرب, هو أقرب لها من شو اسمه, يعني هو أقرب من الأخ لأم, لكن لأن أهل الفروض استهلكوا أخذوا فروضهم ولم يبقى شيء سقط العاصب لا يأخذ شيئا. وإن كان هذه عادي مسألة خلافية سنشير إليها عندما نأتي لحديث وأفرضكم زيد رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الثاني أيها الإخوة حديث عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب, رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. أولا نتكلم عن الحديث من حيث الإسناد. نعم الحديث معلول وفيه كلام لأهل العلم، لأن يعني أبا الحسن، لأن محمد بن الحسن وشيخه أبا يوسف يعني فيهما كلام عند المحدثين، وبخاصة محمد بن الحسن قالوا هو لين الحديث. فلكن بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث يعني بطرقه الأخرى وما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، يعني هو صحيح هو ليس الآن في المواريث وكذا، لكن قالوا له يعني مستند أو كذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نعم الحديث كما قلت فيه كلام وفيه علة من حيث أبي محمد بن الحسن وشيخه أبي يوسف، فإن كلام المحدثين فيهما كثير وبخاصة محمد بن الحسن، لكن يعني لعله يعني بمجموع الطرق يشد بعضها بعضا، وله أصل كما قلنا في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. طيب نرجع إلى المتن، يقول صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة، يعني قرابة، اللحمة هنا أيها الإخوة بمعنى القرابة، الولاء لحمة كلحمة النسب. وقد سبق أيها الإخوة أن ذكرنا أسباب الميراث ثلاثة: النكاح، الزوج والزوجة إلى آخره، والنسب وهذا عد باب طويل، والولاء. ما معنى الولاء؟ يعني لو أن فرضا إنسان يعني كان عنده عبد وأعتقه، وهذا العبد مات مثلا بعد زمن صار حر جمع مالا وليس له من يرثه، فإن المعتق الذي أعتقه يرثه، والحالة هذا حتى لو كان المعتق غير موجود، لو وجد ابن معتق يعني ابن هذا المعتق الذي أعتق ذاك العبد وصار حرا وصار عنده مال أو عقار أو كذا، نعم فإنه يرثه. عاد على تفاصيل وعلى كلام كثير في كتب الفرائض تراجعها إن شاء الله، نحن كما قلنا ندور في فلك الأحاديث فقط بدون إطالة. على كل حال قال صلى الله عليه وسلم كلحمة النسب، يعني الولاء مثل النسب، يرث ولهم درجات ولهم إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا يوهب، كما أنك الآن لا تبيع نسبك، في واحد يقدر يبيع نسبه يقول والله يا جماعة أنا أريد أتخلى من القبيلة الفلانية أو أولادي أخرجهم نبيع النسب وننتقل إلى نسب آخر، هذا لا يمكن، لا شرعا ولا عقلا هذا لا يمكن. كذلك لا يوهب، أنت مثلا ما تستطيع أن تهب نسبك، تقول والله نسبي أنا لا أريد يكون لي نسب، خذ يا فلان نسبي هيبة لك، هذا كلام أيضا لا يصح لا شرعا ولا عقلا. كذلك نحن نقول في الولاء أيضا لا يجوز بيعه، يجي واحد يقول يا فلان اشتري مني ولائي يعني عتقي لفلان أنا سأرث منه لكن أنا ما أريد، خذه اشترى مني، بحيث لو مات ذاك العبد الذي كالآن صار حرا أنت سترثه بعد ذلك، لا هذا كلام غير صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وقد قال وهذا في قصة عائشة رضي الله عنها لما جاءتها بريرة وكانت مكاتبة عند أسيادها عند أهلها وطلبت من عائشة المساعدة، قالت أنا أشترك وأعتقك أنا أكمل ويكون الولاء لي، فرجعت إلى أهلها فقالوا لا الولاء لنا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس ما بال أقوام يشترطون شروطا إلى آخره، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق. كذلك أيضا الهبة، لا تهب ولائك، تقول والله يا فلان أنا قد أعتقت يوما ما فلان ابن فلان وهو الآن حر، لو مات عنده مال يعني أنا سأرثه، لأنني إذا لم يكن له يعني من يرثه إلى آخره، فبدل ما أنا أرثه أنا أهبه لك، خذ هذا لك، ولو مات يوما ما وأنت حي ترثه بدلا عني. هذا أيضا لا يصح، لا يجوز. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله مثل النسب، كما أنك لا تبيع نسبك ولا تهب نسبك، كذلك الولاء، خلاص الولاء فيك وفي ذريتك، أنت أيها المعتق ابن المعتق إلى آخره. لكن تجي تبيعه على فلان أو تهبه لفلان أو علان، هذا غير صحيح، غير جائز ولا ينفذ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، والولاء لمن أعتق كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث أبي قلابة.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن أبي قلابة أن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث أو هذه جملة من حديث طويل أشاد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل جملة من الصحابة رضي الله عنهم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة هو الاعتقاد الجازم بفضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أفضل الأمة بعد الأنبياء والرسل، هم أفضل الأمة، والواجب علينا الترضي عنهم ومحبتهم وإجلالهم وتقديرهم والسير على نهجهم، والعلم بأنهم أعلم هذه الأمة وأفضل هذه الأمة وأحرص هذه الأمة على العمل بالكتاب والسنة إلى آخره. هذا هو الفضل العام للصحابة، ولكن كان لبعضهم على وجه الخصوص فضائل، ومنهم مثلا الشيخان أبو بكر وعمر، هذولا أفضل الصحابة، ما طلعت الشمس يقول صلى الله عليه وسلم ولا غربت بعد الأنبياء والرسل على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، هذا أفضل البشر كلهم بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر، يليه الفاروق رضي الله عنه، يليه عثمان بن عفان كما جاء في حديث ابن عمر: كنا نقول أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. قال: ثم بعد ذلك علي وبقية العشرة المبشرين بالجنة. ولذلك لما حكى شيخ الإسلام الخلاف في فضل الصحابة في الفضل بين عثمان وعلي، قال: الراجح أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، والأدلة أيضا على هذا كثيرة. أيضا هناك فضائل جاءت لجملة من الصحابة، يعني مثل هؤلاء العشرة مبشرين بالجنة، أيضا بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة عددا من الصحابة، ومنهم بلال رضي الله عنه سمع دفن عليه في الجنة، وغير من الصحابة، وقد جمعهم فيما تذكرون أحلت عليه يوما ما كتاب الكواشف الجلية على معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، وهو في طبقة الشيخ بن عثيمين، هو من طلاب الشيخ السعدي، وكان مدرس في المعاهد العلمية، وقد درسنا عليه يوما ما ولله الحمد. هو توفي له كتاب الكواشف الجلية على معاني الواسطية أو من معاني الواسطية، ذكر رحمه الله فيما أتذكر 23 صحابيا جاء فيهم الدليل من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة، شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر الصحابي والدليل 2-3 إلى آخره رضي الله عنهم أرضاهم. أيضا منهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثنى عليه بشجاعته، مثل خالد بن الوليد مثلا، منهم في القراءة قال: وأقرأكم أبي، وخص أيضا بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، لم يقرأ عليه الصلاة والسلام على أحد من البشر إلا على أبي رضي الله عنه، قرأ عليه سورة البينة، هذا فضل عظيم. يعني هناك فضائل خاصة، لكن لا يعني أن مثل فضيلة جاءت لأبي رضي الله عنه أو لزيد بن ثابت هنا أفرضكم يعني أعلمكم بالفرائض، أن هذا يجعله أفضل من أبي بكر مثلا أو من عمر، لا، هذيك مقامات يعني الفضل عظيم والله الحمد، لكن هناك مقامات عالية، مقام أبي بكر، مقام عمر رضي الله عنه، مقام عثمان ومن بعده، هذولا لهم مقام، لهم فضل، ولهؤلاء أيضا فضل، نعم، فضل الصحبة، وخصوا أيضا بخصائص يعني أخرى، مثل طلحة بن عبيد الله، هذا من عشرة، كان جعل ظهره ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما ضر طلحة ما صنع، قصة عبد الله بن مسعود له ما أثقل في الميزان من جبل أحد، يعني إلى غير ذلك، هذه لهم فضائل وخصائص مندرجة في الفضل العام، في الفضل العام. ومن ذلك معنا الآن أيها الإخوة زيد بن ثابت رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفرضكم زيد بن ثابت، يعني أعلمكم بالفرائض، ولذلك عول عليه الأئمة واستندوا إليه وأفادوا من علمه رضي الله عنه وأرضاه بالفرائض. وهذا لا يعني أن بقية الصحابة ما يعرفون فرائض، لا يعرفون، لكن هو الإمام، هو المقدم في علم الفرائض. ومع ذلك أهل العلم سواء من الصحابة أو من بعدهم خالفوه في بعض المسائل، والحق معهم وليس مع زيد رضي الله عنه، وهذا يدلك على أن البشر يخطئ ويصيب، ولو أنه إمام مقدم وفاضل وله مكانته، نعم هذا لا ينزل من قدر زيد بن ثابت رضي الله عنه، لكن أقول نعم خلف في مسائل وهي قليلة. سأذكر هنا مسألتين في هذا المجلس الشريف، أولا مسألة الجد والإخوة، مسألة الجد والإخوة، هل الجد يحجب الإخوة؟ هل ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة؟ الصواب الذي عليه، لا نقول الصواب لكن نقول الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم، أنه ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة، خلافا لزيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت يقول لا، الجد لا يحجب الإخوة، لكن أكثر العلماء وهذا هو الراجح عند أهل العلم أن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة. لو وجد في مسألة إخوة أشقاء أو لأب أو لأم حتى، نعم يحجبهم الإخوة لأم، هذا يعني لهم كلام آخر، لكن الذي أقوله مرة أخرى أن الجد ينزل منزلة الأب، هذا هو الراجح عند أهل العلم خلافا لزيد. المسألة الثانية المسألة الحمارية، يسميها العلماء الحمارية أو اليمية أو المشركة أو المشتركة، لها يعني ثلاثة أسماء أو أكثر من ذلك. هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، كان لزيد فيها رأي وللعلماء فيها رأي آخر، وصورتها زوج وأم وجدة، يعني زوج وأم أو جدة، زوج وأم أو جدة، وإخوة أشقاء وإخوة لأم. شوفوا الآن معنا أربعة، الزوج سيأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والأم هنا ستأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة والأخوات، إخوة ستأخذ السدس. طيب بقي معنا الآن الإخوة الأشقة والإخوة لأم. الإخوة الأشقة هؤلاء يرثون بالتعصيب، والإخوة لأم يرثون بالفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. على كل حال قالوا أنهم الإخوة لأم سيأخذون الثلث لأنهم إخوة فهم شركاء في الثلث، معناه انتهت الآن السهام. طيب بقي الإخوة الأشقة لم يأخذوا شيئا. قيل إن هذه الحادثة حصلت في زمن عمر رضي الله عنه، وقيل بعد ذلك جاءوا قالوا يعني هب أن أبانا، يعني اجعلونا مثل الإخوة لأم، هب أن أبانا حجرا في اليم، يعني إنه معدوم ما لنا أب، واجعلونا مثل الإخوة لأم. وجاء بعضهم حتى قال حمارا، هذه عاد قد لفظة غير مناسبة على كل حال، وبعضهم قال يعني نشترك معهم. فلكن الذي عليه أهل العلم رحمه الله تعالى أن الإخوة الأشقاء لا يرثون، سقطوا، ليس لهم شيء، لأن أهل الفروض استوعبوا التركة ولم يبقى شيء، فهم مثلهم مثل. لكن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه له رأي، قال لا، الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم، وتكون المسألة بقسمة أخرى غير ما قسم في الأول. على كل حال هذا رأيه، وأخذ بكلامه جماعة من أهل العلم، لكن الراجح، وإذا أخذنا بالنصوص والأدلة دون النظر أخ شقيق وكيف هذا أنا أسقط والأخ لأم يعني سيرث وأنا لا أرث، نقول له هذا حكم الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يا الأخ الشقيق في بعض المسائل سترث بالتعصيب يمكن مالا كثيرا، مثلا لو مات رجل عن زوجة وإخوة أشقة، الزوجة ستأخذ الربع فقط، والثلاثة الأرباع هذه الباقية سيأخذها الإخوة الأشقة، حتى لو أخ شقيق واحد سيأخذ ثلاثة أرباع مال هذا الرجل. فأنت يعني أنت انظر، أنت صح تنظر الآن أنك ليس لك شيء لأن أهل الفروض استوعبوا، لكنك في صور أخرى سترث مالا كثيرا، وقد ترث المال كله. لو مات رجل عن أخ شقيق، خلاص الأخ الشقيق ذا يأخذ المال كله، إخوة أشقة يأخذونه ويتقاسمونه، يعني إلى آخره، يعني في هذه الصور والأمثلة. فعلى كل حال زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يرى أنهم يدخلون مع الإخوة لأم، وتكون المسألة عاد في قسمة أخرى، وأهل العلم والجمهور على أنهم يسقطون ولا شيء لهم. لماذا؟ لأن أهل الفروض استوعبوا التركة ولم يبقى شيء فخلص، وهذا يعني من العصبة وليس له شيء، والله أعلم. بهذا أيها الإخوة ننتهي من باب الفرائض، وهو الحقيقة يعني من الأبواب المهمة، وسبق حين قلنا هو نصف العلم وهو أول علم يفقد، ويعني وهو يعني وأن الله تولى قسمته جل وعلا بنفسه إلى آخره. وهو علم كما قال أهل العلم يعني إذا ضبطت قواعده وأصوله وعرفت الحجب وما الحجب، لأن الحجب مهم، حجب حرمان وحجب النقصان، إذا هذه بإذن الله تتقنها وتعرفها. نعم احنا ما حب جايين عاد المسائل الصعبة وهي المناسخات والمسائل الخلافية التي ذكرت شيئا منها في هاتين المسألتين، لكن عموما أنت لابد تقرأ، لابد يعني كل إنسان يقول هذه المشايخ يفتون فيها، الحمد لله عندنا المحاكم الشرعية، ونعم الحمد لله هذا نحمد الله عز وجل أن شرع الله يطبق ويعمل به، لكن أنت على وجه الخصوص أيها المسلم يجب أن تقرأ في هذا العلم، إما أن تقرأ في كتب التفسير تفسير الآيات أو في السنة أو في كتب الفقه أو ما كتب في هذا العلم على وجه الخصوص. تحفظ مثل متن الرحبية، متن الرحبية من المتون الجميلة والسهلة في الحفظ، أو تقرأ ما كتبه العلماء، وقد أوصيت بالقراءة في كتابين الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، وكتاب تسهيل الفرائض لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اقرأ، لابد تقرأ، ما ينفع الإنسان يعني ما يعرف شيء في الفرائض ولا يعرف الأحكام ويجهل كما يقولون أبجديات يعني أوائل المسائل، كل إنسان ما يعرف يعني بعض الناس ما له حالتان نصف ربما زوج زوجة الأم، يعني هذه مسائل يجب أنك تفقهها ويجب أن تعرفها. ثم أيضا لابد أن تقرأ في كلام المفسرين، الله جل وعلا قال للذكر مثل حظ الأنثيين. دائما يجيك بعض الناس في مجلس ولا يثير سؤال في جوال، لماذا للذكر مثل، أين المساواة، أين؟ لا يا أخي أبشر، العلماء كتبوا في هذا وبينوا، وراجع كلام إمام المفسرين في زمانه وشيخ المالكية الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند هذه الآية في سورة النساء، للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر أكثر من خمسة أوجه، بل أكثر، بل حتى سبعة أوجه في السبب. ما السبب؟ أن للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لو هلك هالك عن ابن وبنت، الابن له سهمان والبنت لها سهم واحد، هو الآن عصبها لأنه كان معها، لا لو كانت وحدها ستأخذ النصف. طيب لماذا؟ لا هذه فيها أوجه وفيها كلام. ثم بعدين نحن ما نأتي بالكلام العاطفي والمشاعر، لا احنا نتكلم بالعلم. أنت راجع كلام القرطبي رحمه الله وغيره كثير كتبوا في هذا، فأنا قصي مثل هذه الإشكالات والمسائل أنت لابد تعرفها. ثم أيضا المسألة التي تحدثنا فيها بالأمس، ذوي الأرحام هل يرثون ولا ما يرثون؟ ترى مسألة مهمة. بعض الناس يموت وما له إلا خال، بعض الناس يموت وما له إلا عمه، بعض الناس يموت وما له إلا بنات أخ. طيب ماذا تقول؟ ننظر نشوف؟ لا اقرأ استفد، لابد أن تقرأ، لابد أن تنظر في كلام أهل العلم. ثم أيضا أنا لا أقول لك اقرأ في الخلاف والأدلة، لا، مثل كتاب تسهيل الفرائض على اسمه رحمه الله الشيخ ابن تيمية، والله يعني هو تسهيل، وكتاب سماحة والدنا الشيخ ابن باز الفوائد الجلية حتى الواضحة، يعني ما دخل في العمق والخلافات والكلام. لا فلا بد يا أخي أنك تقرأ. فالحمد لله تقتني واحد من هذين الكتابين، تجلس في بيتك تفتح الكتاب وتقرأ، إن حصل في الشرح مسموع فهذا طيب، إما حصل فهما واضحان ولله الحمد. نعم
أحسن الله إليكم.
طيب معذرة أنا إذا أذن سأصلي في الأمام، عندنا اجتماع هناك، فيمكن نتوقف باب الوصايا نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى، فنأخذ يعني ما تيسر من الأسئلة وأيضا بعض الأسئلة التي سئلت عنها بالأمس. هذا الأخ يسأل يقول من هو الخال؟ من باب الفائدة أيها الإخوة، ضمائر الفصل ترى هذه خطأ، احرص أنك ما تكثر من ضمائر. يعني من الخال؟ من الخالة؟ ما لدعي من هو من هي؟ مثل بعض الناس يقول ما هي أسباب الإرث؟ غلط، ما أسباب الإرث؟ ما ضمائر الوصل الفصل هذه ترى ما لها داعي إلا عاد في حالات معينة. نعم الأخ يسأل يقول من الخال من جهة الأب ومن الخالة من جهة الأم؟ يعني هذا شيء معروف، يعني أن أم أبيك لها أخت، يعني جدتك من قبل أبيك لها أخت، فهي خالة أبيك، هذه هي الخالة. ومن جهة الأم هي أخت أمك، هي أخت أمك. عاد يعني كيف يرثون؟ هذه أعلى هذه أقرب، هذا عاد يعني عند من يورثهم لهم في هذا كلام والله أعلم. هذا يقول هل يجوز الدعاء على من ظلمني بالمرض؟ الله جل وعلا قال ولمن انتصر من بعد ظلمه، يعني من انتصر، ومن الانتصار كما قال العلماء الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني أن الإنسان لو دعا له أولا بالهداية وبأن يرد الله حقه هذا هو الأفضل، لكن كون الإنسان بعد أيضا يخصص بالمرض، بأن يخر عليه سقف البيت، أن يصدم بالسيارة، هذا التفاصيل هذه ليست من السنة. أن تدعو الله عز وجل أن يخلص لك حقك، أن ينصفك ممن ظلمك، لكن الدعاء والتفاصيل بالمرض، بحواد السيارات، بكذا، ولو دعوت له بالهداية أولا ثم بأن يخلص الله لك حقك بدون مشاكل وبدون يعني آثار تصل عليه، فالله جل وعلا حكم عدل سبحانه وتعالى، يعني يحرص على هذا. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الأخ يقول ما حكم كتابة الشعر وتعلم البحور والأوزان وعلم العروض؟ لا حرج في ذلك، لا شيء في ذلك. الإنسان كون أنه يتعلم العروض والقوافي والأوزان، وإن كان يستطيع يقرض الشعر، فالشعر كما جاء في الحديث حسنه حسن وقبيحه قبيح، إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. طيب هذا السؤال نرجئه إن شاء الله إلى غد بإذن الله. طيب نستأذنكم أيها الإخوة أتقدم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.